وشبليه هما نجل زكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبموسى.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الاستراتيجية الدفاعية لإيران مبنية على إرساء الأمن والسلام وأنها ترد على من يعتدي عليها. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية في البلاد بالحوار. عشرات القتلى والجرحى خلال الاشتباكات الجارية بين قوات حكومة الوحدة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي. تفاصيل النشر. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن النظرية الدفاعية لدى إيران تقوم على أساس إرساء الأمن والسلام والدفاع عن المستضعفين ولا ترغب بغزو البلدان، إلا أنها سترد صاع صاعين لكل من تسول له نفسه والاعتداء عليها. وقال قاليباف لدى تفقده معرض الصناعات الدفاعية أن الصناعات الدفاعية بإمكانها تغيير مسار رفاهية الشعب والتطور إلى النهج الذي تريده الثورة الإسلامية، وأكد على أن الصهاينة والأمريكان الذين توصلوا لهذه النتيجة عمدوا إلى شن حرب اقتصادية وعقائدية، إلا أن حضور الشعب الإيراني في الساحة أدى إلى إدخال اليأس في نفوس الأعداء. أعلنت إيران رفضها نص مسودة غير المتوازنة لقرار المؤتمر العاشر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي انعقد في نيويورك خلال الفترة من الأول حتى 26 من الشهر الجاري. وقد احتج المدير العام للشؤون السلام والأمن بوزارة الخارجية الإيرانية أسد الله إشراق جهرمي على نص مسودة القرار النهائي وبما فيها قضايا ترتبط بغرب آسيا، مؤكدا على مواقف إيران المبدئية حول إيجاد منطقة عارية من السلاح النووي. وقال إن نص المسودة قد أعد وفقا لعملية غير شفافة وغير شاملة. أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، مشددا على أن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول، وأضاف يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف، مشيرا إلى أن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها. من جانبهما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن مفتاح الحل السياسي في العراق هو الجلوس جميعا إلى طاولة الحوار الوطني، معتبرين أن مبادرة الحوار الوطني هي الطريق السليم لحل الأزمة. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
حول طاولة مستديرة اجتمعت أطراف العملية السياسية في العراق خلال فعاليات في اسمها العام المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يقيمه تيار الحكمة الوطني. لكن ما بين السطور كان منبرا للتعبير عن الآراء والأفكار السياسية. القيادات العراقية دعت إلى اختيار طريق الحوار وتجنب الفوضى، وحذرت من تحول الحراك السياسي إلى خلاف يهدد السلم الوطني. وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح رفضه للتعثر السياسي الذي تشهده البلاد بعد مضي 10 أشهر على الانتخابات، داعيا إلى الانتصار للغة الحوار بين جميع الكتل السياسية في البلاد، خصوصا في ظل ما يشهده العراق من أزمة ثقة بين معظم الفرقاء السياسيين.
ولن يسمح العراقيون بالعنف حلا لمشاكلهم، بل سيؤكد كل مخلص وغيور على هذا البلد على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري وتحت السقف الوطني والدستور.
أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد حذر من أن الأزمة السياسية في العراق تهدد أمنه، ودعا الجميع إلى تقديم تنازلات، كما حذر من انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي جديد في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، وأشار إلى أن الصراعات السياسية يمكن أن تعرقل التقدم الاقتصادي الذي أحرزه العراق.
واليوم الحل أن يتراجع الجميع من القوى المختلفة فيما بينها أمام مصلحة العراق، وأن يكون الجميع مستعداً لتقديم التنازلات حتى لا نضيع الوطن في صراعات وتحديات سياسية.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جدد تأييده لمبادرة الحوار الوطني، ودعا إلى المضي بانتخابات مبكرة، وشدد على أن وضع البلاد لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. ولفت الحلبوسي إلى أن الحكومة عاجزة من الإنفاق على مؤسسات الدولة بعد 31 من الشهر الجاري بسبب عدم إقرار الموازنة. العراق لا يزال يشهد تجاذبات بين الأطراف السياسية، ما يجعل عدم تشكيل الحكومة واستمرار التعطيل الحكومي خطرا مستمرا رغم كل محاولات الخروج من هذا النفق.
إلى الملف الليبي، حيث قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وأخرى موالية للمجلس الرئاسي. وذكرت مصادر إعلام محلية أن المواجهات تتواصل قرب شارع الزاوية وبابي بن غشير، لافتة إلى إغلاق الوحدات الخاضعة لقيادة عبد الحميد الدبيبة الطريق الرابط بين طرابلس ومصراتة. وحمل الدبيبة المجلس الرئاسي الموالي لفتح باشاغة مسؤولية تفاقم الأوضاع سوءا، متهما إياه برفض الحوار، في حين نفى باشاغة امتناعه عن أي محاولة لحل الأزمة. بدورها دعت الأمم المتحدة إلى وقف القتال ونبذ كافة أشكال التحريض على العنف. للمزيد بشأن الاشتباكات في طرابلس إليكم التقرير التالي.
إلى ثكنة عسكرية وساحة مواجهات تحولت العاصمة الليبية طرابلس مجددا في حرب على السلطة. عرباها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة من جهة، ومنافسه فتحي باشاغة رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب من جهة أخرى. عشرات القتلى والجرحى حصيلة الاشتباكات التي شهدها وسط العاصمة بين قوات موالية لرئاسة أركان الجيش والدبيبة وأخرى موالية للمجلس الرئاسي وباشاغة، وذلك بعد أيام من تحشيدات عسكرية تولاها الطرفان. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مشددة على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وحملت بلدية طرابلس كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي أدبيبة وباشاغة مسؤولية تردي الأوضاع. وفيما أدانت حكومة الدبيبة الاشتباكات معتبرة إياها غدرا وخيانة، وأن الطرف الآخر تهرب في آخر لحظة بعد وجود مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي، نفت حكومة باشاغا رفضها أي مفاوضات معها، مشيرة إلى أن محاولات حل أزمة انتقال السلطة لم تلقى استجابة من الحكومة المنتهية ولايتها، وأن الأخيرة ورئيسها متشبثان بالسلطة. وتعاني ليبيا من أزمات أمنية واقتصادية، وتصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتح باشاغا مطلع مارس أذار الماضي، الأمر الذي يرفضه الدبيبة مصرا على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب. وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا جهودا لحل الأزمة تتمثل في ثلاثة محاور، أولها سياسي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية تقود إلى انتخابات، والثاني عسكري متمثلا في لجنة مشتركة مكونة من أطراف النزاع في البلاد لتوحيد المؤسسات العسكرية، أما الثالث فيهدف إلى توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة. ولكن هل ستبصر كل تلك الخطط النور في ظل استمرار الخلافات وتواصل الانقسامات بل وتطورها عسكريا، أم ستكون في مهب الريح كما هو حال البلد؟
استدعى المغرب سفيره لدى تونس للتشاور عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي دعي للمشاركة في القمة تيكاد 8. ووصف المغرب الخطوة التونسية بالعدائية والعمل الخطير غير المسبوق، وردت تونس بالمثل واستدعت سفيرها، وبررت بأن رئيس المفوضية الإفريقية هو من وجه دعوة فردية لإبراهيم غالي لحضور القمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الخلاف الدبلوماسي بين تونس والمغرب بشأن استقبال رئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو المشارك في القمة الإفريقية اليابانية بتونس تطور من تراشق بالبيانات إلى استدعاء كلا البلدين سفيريهما للتشاور وسط مخاوف من تحوله إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، مخاوف قلل محللون من شأنها مرجحين أن تتم محاصرة هذه الخلافات قريبا ضمن أطور عربية وإفريقية.
التقارب التونسي الجزائري الليبي على حساب المغرب لن ترضى عنه المغرب ولن تقبلها الرباط، وبالتالي فهذه الأزمة مرشحة أعتقد على المدى القصير أو المدى البعيد أن تحاصر مثل ما حوصرت بقية الخلافات العربية والإفريقية.
الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تعتبر أول تظاهرة دولية تنظمها تونس منذ إعلان رئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية، ثم تمكنه لاحقا من إقرار دستور جديد للبلاد ليتحول الرهان الرسمي للسلطات من سياسي صرف إلى اقتصادي واجتماعي.
نحن في حاجة اليوم إلى أن نتصور آليات جديدة، وأعتقد أن شركائنا اليابانيين بتجربتهم وبإمكانياتهم وبتصورهم لهذه العلاقات سيمكنوننا من تحقيق أهدافنا وأمالنا وأحلامنا.
أكثر من 50 دولة إفريقية تشارك في أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية إضافة إلى هيئات مالية دولية، ينتظر أن تتواصل المحادثات بينها وبين السلطات التونسية إلى توفير موارد مالية إضافية للاستثمار في عدة قطاعات. تتواصل أشغال القمة الإفريقية اليابانية ليومين متتاليين لتتم لاحقا متابعة نتائجها. تبحث السلطات التونسية عن منافذ جديدة لتنفيس الأزمة الاقتصادية في البلاد، جهود تصطدم بواقع سياسي لا أثر للاستقرار فيه وبموقف دولي حذر إزاء ما يجري في تونس.
إلى الأراضي المحتلة، حيث استهدفت مجموعة مقاومة حاجزا عسكريا لقوات الاحتلال الصهيوني شمال شرق مدينة جنين بالضفة الغربية بقنبلة محلية الصنع، وانسحبوا من الموقع بسلام. وفي القدس المحتلة أصيبت مستوطنة صهيونية برصاص أطلقه فلسطيني من مخيم قلندية شمال المدينة، في حين انتشر جنود الاحتلال في الموقع بحثا عن المنفذين. إلى ذلك هاجم الشبان الفلسطينيون مركبة مستوطن بالحجارة بعد اقتحامه بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اقتحمت قوة صهيونية كبيرة المنطقة وبدأت بتمشيطها. إلى العناوين مجددا. قاليباف يؤكد أن الاستراتيجية الدفاعية لإيران مبنية على إرساء الأمن والسلام، وأنها ترد على من يعتدي عليها. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية في البلاد بالحوار. عشرات القتلى والجرحى خلال الاشتباكات الجارية بين قوات حكومة الوحدة وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى جانب آخر من جوانب التباينات في داخل المجتمع الصهيوني في ظل الفوارق التي تحكم عقيدة هذا المجتمع بين العلمانية والتدين وانتقال القيم الدينية إلى الساحة السياسية وتحول الإيديولوجية الصهيونية إلى دين مدني. عنوان هذه الحلقة: حقيقة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع الصهيوني.
أعزائي الكرام، أهلا بكم من جديد. وفقا للقوانين الأساسية للكيان الإسرائيلي التي تمت المصادقة عليها عام 1992، تعرف دويلة الاحتلال الإسرائيلي على أنها دولة يهودية وديمقراطية. النقطة المهمة هنا أنه لا يوجد اتفاق بين المجتمع العلماني هيلوني والديني ذاتي في هذا الكيان حول كيف تكون يهوديا وديمقراطيا في نفس الوقت. كما أن الرجوع على التعاليم التلمودية والتوراة قاد الخبراء إلى إجابات مختلفة متضاربة من إذا كانت إسرائيل يهودية فلا يمكن أن تكون ديمقراطية إلى بما أن إسرائيل يهودية يمكن أن تكون ديمقراطية. يعد التجنيد الإجباري في الكيان الإسرائيلي مثالا رمزيا على التوترات والنطاق والتفاصيل الدقيقة لهذا البحث المهم، حيث أن مفاهيم العلمنة والديمقراطية متشابكة فيها بشكل وثيق. أعزائي المستمعين، حول ما فات وحول الموضوع دعونا الآن استقبل ضيف العزيز الأستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم أستاذ إياد الإمارة، ما هي العلاقة بين مسألة الدين والدولة في دويلة الاحتلال الإسرائيلي؟ وإذا كان هذا الكيان يهوديا فهل يمكن أن يكون ديمقراطيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني ليس كيانا دينيا أو مؤسسة دينية بقدر ما هو مؤسسة أو زمرة إرهابية غير شرعية تغتصب الأرض وتنتهك الحريات وتسيء للإنسانية بصورة عامة. ليس من الدين أي ديانة كانت أن تسيء للإنسانية، في حين أن الصهيونية نظام عنصري إرهابي يسيء للإنسانية ويؤمن باغتصاب الأرض الثروات وكل ما يهدد حرية الإنسان الآخر. الصهيونية لا تؤمن بالآخر، الصهيونية أساس غير شرعي، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الصهيونية هي ديانة يهودية، وإن انتبه الصهاينة إلى اليهودية لكنهم نظام إرهابي، نظام عنصري، نظام تعسفي، والممارسات التي نراها في فلسطين ممارسات لا تنتمي إلى أي معيار أخلاقي أو أي معيار إنساني أو أي معيار ديني.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، يتفق معظم الباحثين والمحققين على أن المفهوم الغربي النموذجي للعلمانية لا ينطبق على الكيان الإسرائيلي. على سبيل المثال، وفقا لتعريف العلمانية الذي وضعه جيوفاني سارتوري والذي يتطلب فيه فصل الدين عن الدولة، وجود مجتمع ديمقراطي قائم على القيم الليبرالية، لا يمكن اعتبار هذا الكيان دولة علمانية. بحسب يوري رام عالم الاجتماع الذي يعمل في جامعة بن غوريون، فإن الحكومة الإسرائيلية تعرف مجتمعها من منظور عرقي وليس مدني، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل اليهودية أن تفصل بين الدولة والكنيسة. في ظل الشكل السائد للقومية العرقية اليهودية، فإن المعبد اليهودي هو الذي يحدد طبيعة وحدود المجتمع الذي يهيمن على الدولة. يعتقد غاي بن بورات الأستاذ في جامعة بن غوريون أن عملية العلمنة في إسرائيل كانت محدودة للغاية لأنها كانت خالية من الإيديولوجية الليبرالية. ما تبلور هو انتقال القيم والرموز الدينية إلى الساحة السياسية وتحويل الفكر الصهيوني إلى دين مدني. مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أستاذ الإمارة، أهلا بكم مجددا. تدعي بعض الأوساط أن الكيان الصهيوني يعتبر اليوم كيانا ديمقراطيا، وأن الفلسطينيين العرب في أراضي 48 يتمتعون اليوم بالحقوق المدنية والسياسية وبالرفاه الاجتماعي والأمن إلى حد معقول. كيف تعلقون على هذا الكلام؟
أولا، الحديث عن الديمقراطية بصورة عامة يحتاج إلى بيان وشرح طويل جدا. كيف هي الديمقراطية؟ على أي أسس تكون؟ كيف تعطى الحريات؟ بأي مستوى؟ بأي طريقة؟ التمييز كيف يكون؟ أكو تمييز؟ ماكو تمييز؟ وإذا أردنا أن نسقط كل ذلك على الممارسات الصهيونية في سواء فيما يعرف في أراضي 48 وفلسطيني 48 أو بالعموم من أن الصهاينة يمارسون عملا ديمقراطيا اتجاه هؤلاء وهؤلاء، طبعا من الناحية الشكلية ليس من الناحية يعني المضامين الداخلية والتعسف الصهيوني اتجاه هؤلاء، لكن حتى من الناحية الشكلية الصهاينة لم يعطوا لعرب 48 أي مستوى مقبول من الديمقراطية والتمثيل، وقمع فلسطينيون
48 كما قمع غيرهم من العرب في أرضية فلسطين، وتعرضوا إلى أنواع من الإهانات والإذلال والتحقير، وهم مطاردون وهم يتعرضون إلى أساليب قذرة يمارسها الكيان الصهيوني ضدهم. الكثير منهم لأنهم أرادوا أن يعبروا عن آرائهم تعرضوا للاعتقال والتنكيل من الصهاينة. فحديث أن الصهيونية تمنح عرب 48 مستوى من الديمقراطية أو أنها تتعامل معهم بديمقراطية، هذا الحديث طبعا حديث إعلامي غير صحيح غير صادق. الصهيونية لا تؤمن إلا بنفسها بتوسعها بأن تسيطر 100% على القرار، تسيطر على المقدرات، تسيطر على كل شيء. الصهاينة يميزون بين اليهود أنفسهم، يعني اليهود الصهاينة هناك تمييز عنصري من أن هذا اليهود الصهيوني من أوروبا أو من أوروبا الشرقية أو من أمريكا أو من بريطانيا أو من أفريقيا أو من آسيا، أو أن هذا اليهود عربي، يعني هناك تمييز بين الصهاينة أنفسهم. فهل يعقل أن الصهيونية تعطي مستوى مقبول من الديمقراطية أو تتعامل بديمقراطية مع العرب الفلسطينيين؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، ولا يمكن أن تغطي عليه وسائل الإعلام التي تريد أن تلمع من صورة الصهاينة. الصهاينة صورتهم واضحة، وناس أو مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون غير شرعيين، وبالتالي لا يمكن أن يؤسس نظام غير شرعي غير إنساني، نظام يؤمن بالتسلط بالإرهابية، يؤسس إلى أي مفهوم إنساني محترم كأن يكون الديمقراطية. الممارسة الحقيقية على أرض فلسطين من قبل الصهاينة هي ممارسة دكتاتورية استبدادية، ولكن حينما يتحدثوا عبر وسائل الإعلام يحاولوا أن يعكسوا هذه الصورة، لكن مع كل محاولاتهم على وسائل الإعلام لن يتمكنوا بالمرة من أن يخفوا اضطهادهم لما يعرف بعرب 48. الصهاينة لا تريد للفلسطيني وجودا على أرض فلسطين، وتأسس الكيان الصهيوني لإزالة الوجود العربي والإسلامي على أرض فلسطين.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة حقيقة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، من منظور العلمنة يمكن اليوم دراسة الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة بشكل نقدي، حيث تتمتع الأقلية الدينية بامتيازات تحرم منها الأغلبية العلمانية. لهذا السبب فإن التحديات التي سيواجهها هذا الكيان في المستقبل مزيد من الفصل بين السياسة والدين من أجل إنشاء نظام ديمقراطي حقيقي كثيرة. اليهود الأرثوذكس المتطرفون الحارديم الذين يشكلون الآن 12% من سكان الدويلة الغاصبة معفوون من الخدمة العسكرية، وهذا استثناء وإعفاء يعتبر بحسب إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة. أصل هذا الإعفاء هو وقت تشكيل حكومة الإسرائيلية. توصل دافيد بن غوريون إلى اتفاق مع المتطرفين الأرثوذكس على تأجيل الخدمة العسكرية للشباب الحريديمي، وتقرر إعلان انخراطهم في دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية يشيفا مرة كل 6 أشهر حتى ينتهي بهم الأمر في النهاية إلى بلوغ سن الإعفاء الكامل. نتيجة لذلك تم إعفاء 400 شاب من الخدمة العسكرية. طيب أعود إليك أستاذ إياد الإمارة، سؤال أخير. يعني عندما ظهرت الصهيونية السياسية في أوروبا تبين أن هنالك معارضة شديدة لها في أوساط المتدينين اليهود، برأيك ما هي المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية التي أدت إلى هذا النفور الشديد لدى المتدينين اليهود؟
الصهيونية تأسست، يعني شيء طبيعي أن المتدينين اليهود يعارضون الصهيونية منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا. هناك يهود في أوروبا إلى يومنا هذا يقومون بمسيرات احتجاجية بمعارضة للصهيونية العالمية. حتى يعني لافت للنظر أن الصهيونية حينما تأسست وأرادوا أن يجمعوا اليهود على أرض فلسطين الإسلامية والعربية، قامت أجهزة المخابرات الأوروبية والأجهزة الصهيونية بترويع اليهود، يعني يقتلون اليهود ويضيقون عليهم بحجة أنهم معرضون للاضطهاد، فيدفعوا بهم بطريقة ملتوية غير شرعية لأن يأتوا إلى أرض فلسطين كما يصفوها بأرض الميعاد. حقيقة تأسست الصهيونية على أن تكون خنجرا في جسد أو في خاصرة الأمة الإسلامية والعربية. هذا هو المشروع الصهيوني، هو مشروع جاء لتفتيت أمة العرب، لتفتيت أمة الإسلام وللسيطرة. اليوم يعني فلسطين ليست فقط دولة عربية تغتصب، إنما تغتصب رموز دينية وإسلامية. نحن نعلم أن القدس هي أرض معراج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أسري به من مكة والمدينة أعرج به من فلسطين. القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين. هذه الرمزيات كلها الغرب تحاول المصالح الاستعمارية والإمبريالية محوها لإبدالها بهوية أخرى، وكل هذا إنما جاء من خلال تأسيس الكيان الصهيوني. فالكثير من اليهود يرمون أن تأسيس الصهيونية هو من أجل مصالح غربية، من أجل مصالح استبدادية، من أجل مصالح استعمارية غير إنسانية. الممارسات التي يقوم بها اليهود من القتل والتهجير والترويع واغتصاب الناس، كلها هذه لا ترضي شريحة واسعة من اليهود الذين يستقرون اليوم هم في أوروبا. هناك أعداد كبيرة من اليهود غير مقتنعة بالفكرة الصهيونية، غير مقتنعة بالممارسة الصهيونية، وبالتالي فأن هناك معارضة كانت ولا تزال للصهيونية من قبل اليهود أنفسهم. وأثبتت التجربة أن الصهاينة هم ناس، هم الإرهاب، هم الاستبداد، هم الطغيان. فبالتالي أصبحت لدى اليهود المعارضين للتجربة الصهيونية أو للممارسة الصهيونية تجربة من أنهم لا يثقوا بالصهاينة، لا يعتمدوا عليهم، لا بالعكس يعتبرون أن الصهيونية إساءة بالغة لليهودية، لذلك يحاولوا أن يقفوا بوجهها. المنصف اليوم حقيقة من اليهود أو غير اليهود ينظر إلى الصهاينة بالممارسات التي يعني تظهر الآن. في سؤالك قبل قليل تحدثت عن الديمقراطية الصهيونية، أي ديمقراطية تقتل الأطفال وتعتدي على النساء، وشيرين أبو عقلة لا زالت دماءها لم تجف، قتلت في دم بارد وذهبت شهيدة وهي تمارس عملها الصحفي. الإنسانية حينما تنظر إلى الممارسات الصهيونية تتأكد لها أن الصهيونية حركة ضالة استعمارية استبدادية استكبارية، فبالتالي لا يقبل بها أي إنسان يمتلك أخلاق، يمتلك انتماء إلى دين أو مذهب أو أي قيمة من القيم السامية. اليهود كثير منهم غير مقتنع بالصهيونية، كما أن غالبية سكان الأرض غير مقتنع بالصهيونية كحركة إرهابية.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مساء مستمعينا الكرام، من المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية التي أدت إلى نفور أوساط المتدينين اليهود أن الصهيونية وضعت نصب أعينها إحلال الفكرة القومية عاملا موحدا لليهود أينما كانوا، بدلا من تنفيذ الفرائض الدينية والتزام تعاليم التوراة التي حافظت على تميز ووجود اليهود بين باقي الأمم كما يدعي المتدينون. وهكذا يقول الحاخام حاييم هليفي من بريسك بالنسبة إلى طائفة الصهيونيين: فقد تنظمت الآن بقوة وأعلنت أن هدفها اقتلاع أسس ديانتها. ودعا هذا الحاخام الإسرائيليين إلى عدم الانضمام إلى مغامرة تهدد بتدمير الدين، كما دعا الحاخام غور اليهود إلى عدم الانضمام إلى الأشرار بقوله: أولئك هم الصهاينة.
المبدأ الثاني أعزائي المستمعين، الحجة الثيولوجية المهمة والتي بدأت التيارات الدينية غير الصهيونية كلها بالتلويح بها وانتهت في هذه الأيام لتكون حجة الأقلية بين المتدينين اليهود، ويتبناها حاليا فقط ناتوري كارتا حماة الأسوار وأتباع ساتمر. وتتلخص هذه الحجة باعتبار الصهيونية حركة مسيانية كاذبة تحاول تعجيل النهاية بوسائل دنيوية. فخلاص اليهود بقدوم المسيا وجمع الشتات إلى آخره هو عملية سماوية لا أرضية ولا تتم ضمن حركة التاريخ الفعلية، وإنما تأتي كنفي لحركة التاريخ الواقعية. هذه الحجة إذن تتهم الصهيونية بالنبوة الكاذبة وبالتدخل في شؤون السماء، فإن جمع الشتات هو من بشائر قدوم المسيا الذي سيقيم مملكة إسرائيل من جديد. لقد تبنى هذا الموقف كل التيارات غير الصهيونية في البداية، وحتى تيار الحاخام شينيرسون أو الحاخام من لوبافتش كما يسمى عادة هذا التيار المتحالف حاليا مع تيار أرض إسرائيل الكبرى. فمع بدايات الحركة الصهيونية سجلت لشينيرسون تصريحات مثل: إن من يتمسك بالتوراة وبالوصايا لا يمكن أن يقبل هذا الشكل من مغادرة المهجر بالقوة والخلاص بقوة الذات. إن هذا السلوك يتعارض مع عقيدة إسرائيل وطموحاتها. إننا نتمنى وننتظر الخلاص بقدوم المسيا.
الصهيونية سراب وأوهام، فهي تعتمد على حسن نية الأمم ومساعدتها لليهود، ولا تتلائم طبيعة الشعب اليهودي مع النشاط السياسي الدنيوي الذي يميز الشعوب الأخرى. باختصار، الصهيونية غير واقعية ولن تتحقق. هذه الحجة ضعفت بالتدريج مع بوادر نجاح المشروع الصهيوني ووعد بلفور ثم قرار التقسيم. وعمليا وفي يومنا هذا تتمسك الاتجاهات الدينية الأرثوذكسية بالحجة الأولى، أما الحجة الثانية فهي من نصيب المغالين في العداء للصهيونية.
إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نعود اللقاء بكم عند لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامج نساء من إيران. راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع بحسن إصغائكم ومتابعتكم، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة المعلمة مريم أربابي من محافظة خراسان من بين السيدات اللواتي لم يتركن مهمة التدريس حتى في ذروة انتشار مرض كورونا. فالمرأة التي يدين لخدمتها وتضحياتها أكثر من نصف أفراد المجتمع تخفي أينما كانت عالما من الحب والرحمة في وجودها إلى جانب قدراتها، ولكن ما يمنح النساء الإيرانيات امتيازا خاصا في هذا المجال هو المعتقدات والقناعات التي ترسخت في أعماق أنفسهن وزادتهن محبة وحنانا.
مستمعينا الكرام، تعمل السيدة مريم أربابي كمعلمة في مدرسة شاهد في قضاء كرمة بمحافظة خراسان، وتاريخها يمتد إلى 22 سنة من النشاط في مجال التربية والتعليم، وحرصها الشديد على تعليم تلاميذها نابع من التعاليم التي تعتبر تلقي العلم واجبا على كل شخص، والتي تجل وتكرم المعلمين، وتضحيتها تجسد تضحيات الأشخاص الأفاضل الذين يضفون المعنى على عظمة اسم المعلم ومجده.
نعم، ومن خلال رؤية تضحيات المعلمين الأعزاء والسماع عنها، وخاصة صورة تضحيات هذه السيدة المعلمة، يدرك الإنسان أن المحافظة على السلامة لا تكفي لوحدها من أجل اجتياز مثل هذه الظروف، فسلامة روح الإنسان لها هي أيضا مكانتها الرفيعة، والمعلم هو حارس زهور حياتنا ومربي الأجيال الصانعة لمستقبل بلدنا، والواجب لا يقتصر بالنسبة إليه على القيام بالمسؤولية المحددة. وعلى سبيل المثال، فإننا نرى معلما آخر في إحدى مناطق إيران اشترى بما بلغه من إرث من والده عددا من الأجهزة اللوحية والجوالات، وأهداها إلى التلاميذ المحرومين كي لا يتخلفوا عن الدروس في ظل ظروف التعليم الإلكتروني. تقول السيدة معصومة باشتياني، أحدى زميلات السيدة مريم أربابي في خراسان الشمالية:
التعليم عمل الأنبياء في الثقافة الإسلامية، أي أن المعلم يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، وقد أثبتت معلم البلد أنهم أدركوا هذه المسؤولية في كل الظروف وأدوها كما ينبغي، ونحن نفخر بأننا نعيش في بلد لا ينسى فيه حب الخدمة والاطلاع بالمسؤولية والتضحية والإيثار حتى على أسرة المستشفيات. بل إن من الممكن مقارنة هذه المشاهد مع عهد الدفاع المقدس، ففي تلك الفترة كان المقاتل يتشوق للذهاب إلى الخطوط الأمامية من الجبهات وإن كانت جراحه تنزف.
كما تضيف قائلة: إن موت المعلم وهو على سرير المستشفى وفي حالة انشغاله بتدريس التلاميذ لا يدل على روح التضحية التي يحملها المعلمون في بلدنا. واليوم فإن المعلمين يبذلون كل ما بوسعهم للطلاب، سواء حضوريا أم على منصات التعليم الإلكتروني، لأنهم يعتبرون كل تلميذ بمثابة ابن آخر لهم، وروح التضحية هذه هي التي ترفع من مكانة المعلم بين الناس يوما بعد آخر.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية مريم أربابي.
أهلا بكم من جديد وبزميلتي علياء ومستمعين الأحبة. يعتبر عمل المعلم في الثقافة الإسلامية عملا كبيرا في غاية الأهمية، ذلك لأن نطاق عمله يشمل المجتمع والشعب بل العالم كله. وقد كانت السيدة مريم أربابي ترى أن دور النساء التربوي في الأسرة أو في المدارس مؤثر دوما، والمرأة هي التي تعلم الأولاد بسلوكها روح الإيثار والتضحية. وقد علمت هذه المعلمة بعملها المعلمين والتلاميذ درسا لم يكن من الممكن فهمه بالتأكيد في ساعات الدرس، وأثبتت من خلال سلوكها الخاص والمتميز أن طريق السعي والجهاد مفتوح في كل لحظة من الحياة. وكانت تقول:
الصورة التي نشرت لي في الإنترنت عن تدريسي وأنا على سرير المستشفى هي رواية عن آلاف المعلمين المخلصين الذين بذلوا قصارى جهدهم في التعليم وهم مستعدون لأن يبقوا على رسالتهم وإن كلفهم ذلك حياتهم.
نعم، في ذلك اليوم أشرقت الشمس الخريفية كالعادة، وحلت ساعة التدريس، وحضر التلاميذ على المنصات الإلكترونية واستعدوا للإجابة عن أسئلة معلمهم. ولكن السيدة المعلمة لم تكن على سريرها، كان من الصعب تصديق ذلك، ولكن فيروس كورونا أبعدها عن تلاميذها ليداخل حزن عميق قلوب التلاميذ. وكان للصورة المتبقية من هذه المعلمة المخلصة التي كانت منهمكة بتدريس الطلاب وهي على سرير المستشفى انعكاسات واسعة في الشبكات الاجتماعية. وقد كتب أحد المستخدمين في هذا المجال قائلا:
لقد غابت عنا مريم أربابي العزيزة وذات الضمير الحي، سوف لا يحل أحد مكانها، فلا يمكن أن يحل إنسان محل إنسان آخر، إنها ليست بيننا، والمصيبة تكمن في فقدان عزتنا، ليتنا نعلم. كما كتب شخص آخر في صفحته الشخصية: أجمل صورة عن فترة انتشار مرض كورونا والتي اقترنت بلوعة كبيرة كانت تحليق المعلمة المخلصة السيدة مريم أربابي من على سرير المستشفى حتى ذروة قمم سعادة التلاميذ في هذا البلد.
نعم، لقد ترنمت السيدة أربابي بنغمتها وحلقت، ولكن المشهد ما يزال قائما. الصفوف والمدرسة لا يزالان يمثلان ساحة حضور المعلمين الذين يسعون ويبذلون الجهد بقلوبهم وأرواحهم من أجل تربية أبناء هذه الأرض وتعليمهم.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول السيدة مريم أربابي. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج رأسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي والسياسي على مستوى الفرد والمجتمع هو هدف الأنبياء والأوصياء والأولياء والمصلح على مدى التاريخ، إن كان نبي أو وصي أو ولي من أولياء الله، قبل ما يصلح مجتمعه وينادي بالإصلاح على مستوى المجتمع هو كان مصلح لنفسه. ولهالسبب علماءنا الأعلام ومراجعنا العظام وحدة من أهم مؤهلاتهم لزعامة المجتمع وقيادة حركة الإصلاح به هي تزكية أنفسهم، ومن هاي الناس تحبهم وتتبعهم لأن تشوف بيهم النزاهة والإخلاص والصدق وتطبيق قوانين الدين من حلال وحرام على أنفسهم قبل غيرهم، وخصوصا في مسألة الحقوق وأموال الناس. هذا واحد من المقربين للشيخ الأنصاري على الله مقامه، مرجع الشيعة الأعلى وزعيم الحوزة العلمية بزمانه، ينقل أنه طبع على الشيخ أحد تجار إيران الكبار، إجال النجف وانطاع 20,000 تومان كحقوق شرعية خمس وزكاة. 20,000 تومان بذاك الوقت كانت هواية فلوس، كلش هواية. فالشيخ أخذ منه الفلوس ودعاله وراح رجال التاجر وراء طبع الشيخ واحد من كسبة سوق النجف، هذا بايع للشيخ كم كيلو تمن بالدين، فطالب الشيخ بفلوس التمنات. الشيخ الأنصاري اعتذر له وطلب منه أن ينطي مهلة فد يومين، فمن طلع بيع التمنات طبعا صاحب الشيخ الشان قاعد وشاف اللي صار، قال له شيخنا انت هسه اجاك تاجر ايراني وانطاك 20,000 تومان حقوق شرعية، اخو ادفع ديالك من ذني والله كريم. الشيخ الانصاري قال له مستحيل، هاي فلوس الفقراء واني ما الي بيهن ولا فلس. فصاحبه قال له وش راح تسوي شيخنا بعد يومين، شلون راح تدفع ديالك؟ قال له راح ابيع هذا البساط اللي قاعد عليه يكفي الدفع ديني، عود وراها الله كريم. إصلاح الذات قبل إصلاح الآخرين والمجتمع هي صفة من صفات زعامتنا الدينية والسياسية. الورع عن محارم الله والزهد بالدنيا من أهم صفات مراجعنا وزعاماتنا. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه استلم حكم دولة غنية وكبيرة مثل إيران وظل عايش ببيت إيجار يمكن ما يتجاوز 100 متر بقرية جماران اسمها، وحذر ابن سيد أحمد الله يرحمه من تسنم أي منصب سياسي. الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه كانت جوا إيده أموال طائلة ويصرف على مشاريع الإصلاحية الآلاف، لكن كان قاعد ببيت صغير هو بالأصل مقبرة تابع البيت المامقاني، ببيته ما تلقى مكيف يبرد لبيته من حر النجف. اللي يريد الإصلاح لازم يكون منهج الإمام الحسين عليه السلام، من يتحرك للإصلاح في أمة جد المصطفى صلى الله عليه وآله قبل ما يدخل في أي مواجهة غرب الأصحاب، وبدأ الإصلاح في معسكر أنصاره نبههم أنه أي واحد منكم برغبته حق من حقوق الناس ما إلى حق يكون في صفوفنا، خلي يرجع لبيته ويرجع حقوق الناس. غربلهم إلى أن ما صفى منهم غير 72 بعد ما كانوا بالآلاف. اليوم العراق نعم يحتاج إصلاح وألف إصلاح، لكن بزعامة وقيادة أصلحت ذاتها والمؤسسة التابعة لها قبل غيرها. زعامة هي صمام الأمان لسلامة وعز العراق، مرجعية دينية عظيمة يتفق على قيادتها وزعامتها كل العراقيين، وماكو أي اختلاف على زعامتها. ها عرفتوا أكيد؟ نعم، زعامة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، الله يحفظه ويطول بعمره ويحفظ خيمته على رؤوس العراقيين. زعامة حفظت العراق من أكبر الفتن الخطط إلها المحتل الأمريكي والبريطاني من يوم دخول المشؤوم للعراق، ومنها فتنة تفجير مرقد الإمامين العسكريين بسامرة بال2006 اللي مرت علينا مناسبتها ب23 محرم. فتنة كانت المخابرات الغربية تتمنى أن تخلق من وراها حرب داخلية طائفية بالعراق تطحن العراق والعراقيين طحن، لولا حكمة زعامة السيد السيستاني الله يحفظه. زعامة بيدها الإصلاح وبيدها حل كل مشكلة ومعضلة، لكن يا أبويا بشرط الطاعة. يبلي بشرط الطاعة. إحنا كنكون واقعيين، خيبنا أمل هاي الزعامة المصلحة الحقيقية يوم طلب من عندنا أن نطلع للانتخابات الأخيرة وما طلعنا. وهسه الأزمة السياسية اللي إحنا بيها ما إلها حل غير التزام طاعة المرجعية. من طلب من عدنا على لسان سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بمراسم تبديل راية مرقد الإمام حسين عليه السلام، طلب من عدنا الابتعاد عن التفرقة والتناحر والتحارب من أجل المصالح الدنيوية. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
أشرك ما
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري